بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله وهو المبارك، وأيضا مروزي إمام أهل مر أهل مر بل إمام أهل خراسان كلها، بل إمام أهل المشرق، قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو النوفلي القرشي قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة، وعبد الله بن أبي مليكة من أهل مكة، وهو من التقاة. قال: عن عقبة بن الحارث، وعقبة أيضا من أهل مكة صحابي رضي الله عنه، قال: أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتني، ولا أخبرتني، معنى ما أخبرتيني أنك أرضعتيني. قال: فركب، أي عقبة بن عامر، عقبة بن الحارث رضي الله عنه، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وهذا أيضا رحلة، ذهب إلى المدينة من مكة إلى المدينة لأجل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة. قال: فركب، أي عقبة بن الحارث، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وقوله هنا صلى الله عليه وآله وسلم: كيف وقد قيل، اختلفوا فيه هل هو من باب الشك، أنه قد حصل الشك، وأن الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع أو في أن الأصل في هذا الباب الحرمة، لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة إلا بعقد صحيح، فلهذا في الأصل فيه الحرمة، فإذا وجدت الشبهة رجع إلى الأصل، إذا وجدت الشبهة انتقل إلى الأصل، وهنا قد وجدت الشبهة، وهو قول هذه المرأة أنها أرضعتهما. وقال بعض العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل هو أخذا بقول المرأة واعتماد قول المرأة في الرضاعة، لكن الظاهر هو الأول، حتى وإن لم يعتمد قول المرأة فإنه قد جاء الشك والريب في هذا الباب، والأصل فيه الحرمة، والأصل في هذا الباب هو الحرمة، فلهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة بن الحارث ونكحت زوجا غيره. وفي هذا الحديث كما قلنا، كما بوب على ذلك الإمام البخاري، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، أنا يرحل لأجل مسألة نزلت في البلاد لم يكن هناك من العلماء في تلك البلاد، فيذهب إلى البلاد الأخرى حتى يسأل من كان من العلماء هناك. وهذا عقبة بن الحارث رحل من مكة إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة النازلة. قال باب التناوب في العلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة، وأبو اليمان أخذ من شعيب الحديث، منه ما سمعه من شعيب وهو قليل، ومنه ما أخذه بالإجازة، ومنه ما أخذه بالإجازة لما حضرت الوفاة شعيب ابن أبي حمزة، فكان قد أجاز لمن كان في المجلس أن يروي عنه حديثه، وكان أبو اليمان قد حضر ذلك. فجاءت رواية أن أبو اليمان قال: قلت لأحمد بن حنبل إني لم أسمع من شعيب كل حديث، وإنما سمعت بعضه وبعضه أجازني، فكنت أقول في كله أخبرنا. أنا أبو اليمان دائما إذا رأيت أبو اليمان بعده أخبرنا. قال: فكنت أقول أخبرنا. فقال أحمد: أحسنت. أنا أيده على ذلك. وجاءت في رواية أن الإمام أحمد أنكر هذا الفعل، لكن جمع بعضها العلم أن أحمد أراد الحقيقة، فالأفضل أن يقول لما سمعه حدثنا أو أخبرنا، وما لم يسمعه فيقول به الحقيقة: أجاز لي أو ناولني أو قرأته عليه أو غيرها من هذا. فالأولى كما قال الإمام أحمد: يعجبني، قال أحمد رحمه الله: يعجبني أن يقول الحقيقة. قال أبو عبد الله، وقال ابن وهب، والحاكم تقدم على ثلاث الأشياء التي ذكرناها. قال أبو عبد الله وهو البخاري، وقال ابن وهب وهذا معلق. قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب وهو الإمام الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وليس هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هو في منزلته ودرجته، وهو أيضا ثقة، لكن عبيد الله حافظ كبير وفقيه. عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كانوا في بني أمية عملهم في ذلك المكان، أنا يعملون في الزراعة. قال: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، أنا لما جاء ضرب باب عمر ضربا شديدا، فقال ثمه، ففزعت، فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على معنى كأنه اختصر الإمام البخاري الحديث. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كنا رسول الله؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وأنا قائمة: طلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. وهذا الحديث مشهور، سماه العلماء حديث الإيلاء، لما آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهرا، أي لم يقربهن. وقد ذكر فوائد هذا الحديث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفتح العظيم، كتاب زاد المعاد. وفي هذا الحديث التناوب في العلم، وأن الإنسان لا يشغله شيء عن العلم، فإن شغله شيء عن العلم حرص مثلا أن يأتيه من غيره، أو يسجل، أو مثلا يذهب إلى من حضر ذلك المجلس. فهذا عمر رضي الله عنه، فكان يتناوب مع الأنصار، يوما يخرج الأنصار ويوما يخرج عمر، فإذا جاء من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صاحبه بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حرص عظيم. قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، قال حدثنا محمد بن كثير، وهو محمد بن كثير العبدي، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن ابن أبي خالد، وابن أبي خالد هو إسماعيل ابن أبي خالد ذلك الحافظ الكبير، قال عن قيس بن أبي حازم، يقول الإمام أحمد رحمه الله ابن أبي خالد يشرب العلم شربا، أنا من كثرة حفظه وقوته كأنه شرب العلم. قال عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك صلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فهذا بوب عليه الإمام البخاري هنا باب الغضب في الموعظة والتعليم، وفيه أن الشيخ إذا رأى ما يسوءه من طلابه لا بأس أن يغضب عليهم وأن يعظهم بذلك الذي فعلوه من الخطأ، وأحيانا يكون هذا الفعل ينفر الناس عن الدعوة وينفر الناس عن العلم وعن الحلقات، فلهذا لا بأس أن يغضب حتى يكون هذا الأمر له مكانة عند هؤلاء الطلبة. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في هذا حتى قال أبو مسعود البدري الأنصاري قال رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. قال وحدثنا محمد بن العلاء أو قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسند الجعفي. هناك أربعة ممن يقال لهم عبد الله بن محمد من مشايخ البخاري، لكن إذا أطلق عبد الله بن محمد فهو شيخه المسند الجعفي، عبد الله بن محمد المسند الجعفي. قال حدثنا أبو عامر وهو العقدي، عمرو بن عبد الملك العقدي، قال حدثنا سليمان بن بلال المديني، وسليمان بن بلال المديني وبعضهم ينسب المدني، وهذه النسبة المشهورة مدني، وبعضهم أبدى فرقا بين المدني والمديني، فقال المديني من لم يكن من أهلها وإنما سكنها، والمدني من كان من أهلها، والظاهر يطلق هذا على هذا. قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأيضا يقال مديني نسبة إلى المدائن في العراق، نسبة أيضا إلى المدائن في العراق. وأما علي بن المديني فهي قبيلته، علي بن عبد الله بن المديني، أنا أحد أجدادي يقال له المديني وليس نسبة إلى المدينة لأنه بغدادي عراقي. قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها، الوكاء هو ما يربط به معنى الحبل، والعفاص هو الوعاء نفسه، الوعاء نفسه، ولهذا قال أو قال وعاءها وعفاصها، والعفاص والوعاء واحد. قال ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، معنى إن كانت معك أنا تعرفها سنة ثم قال استمتع بها، أنا أنه يجوز لك أنك تستعملها، فإن جاء ربها فأدها إليه، أن جاء وهي معك. فهذا على الصحيح أنها بعد السنة يجوز للإنسان أن يستعملها ولا يضمنها، وأما ما كان في السنة فهو ضامن لها. أنا إذا كان ما كان في السنة فهو ضامن لها، إذا مثلا استعملها ثم جاء صاحبها في السنة فإنه يضمنها. كذلك في السنة كلما كان مثلا نتج منها فإنه يكون لصاحبها، مثلا إذا كان وجد شاة فولدت هذه الشاة فجاء صاحبها بعد 6 أشهر فهنا يعطيه الشاة وما نتجت. وأما إن كان نتاجها كان بعد السنة فنتاجها يكون لهذا الذي وجدها، وأما أصلها فيكون لصاحبها. قال فضالة الإبل، قال فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، وقال وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فضالة الغنم، قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، أي خذها ولا تتركها، لأنك لو تركتها سيأكلها الذئب، فهي إما تكون لك تأخذها أو ترجعها إلى أخيك أو يأكلها الذئب. ففي هذا الحديث أيضا فيه الغضب في الموعظة. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو البكندي، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، عن بريد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة وهو جده، أبو بردة جد بريد، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كريهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، أنا زادوا عليه في المسألة ويسألونه أشياء كره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عنها، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. وجاء في رواية أنه قال رضينا بالله ربا، معنى جثى، وجاء ذلك في حديث أنس، جثى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتيه، أو أقصد عمر جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فسكن الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى باب من برك على ركبتيه عند الإمام والمحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، فسكت. قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال لا وقول الزور فما زال يكررها. أنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث أبي بكرة في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بلغت؟ ثلاثة. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كلامه، معنى دائما في الخطب تجد بعض الكلام يكرره حتى يفهم، وهكذا أيضا الخطيب والمتكلم يكرر بعض الكلام لأجل أن يفهم إذا رأى أن الواحدة لا تكفي. قال حدثنا عبده وسيأتي أنه عبد بن عبد الله. قال حدثنا عبد الصمد، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث. قال حدثنا عبد الله بن المثنى، وعبد الله بن المثنى هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك. عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك، واتقه بعض أهل الحديث كالترمذي والعجلي، وقال أبو زرعة وأبو حاتم أنه صالح. وأما ابن معين والنسائي فقد تكلموا في حفظه، تكلم ابن معين والنسائي في حفظه، والظاهر أن البخاري انتقى من حديثه. فعبد الله المثنى ليس ضعيفا فذاك الضعف، وإنما كان يهم في بعض الأحاديث، فلهذا قال عنه الإمام النسائي ليس بالقوي. وليس بالقوي عند الإمام النسائي من الكلمات التي ليس فيها شدة في الضعف، بخلاف ليس بقوي، معنى إذا نكرها ليس بقوي هي أشد من ليس بالقوي، أي أنه ليس بذاك الذي هو ثقة ويقبل حديثه، لكنه حديثه لا بأس به. قال رحمه الله: قال حدثنا ثمامة بن عبد الله، وثمامة عمه، ثمامة هو عم عبد الله بن المثنى، ثمامة بن عبد الله بن أنس. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. أنا هذا في كلامه لأجل أن يفهم المخاطب الذي يخاطبه. قال حدثنا عبدة بن عبد الله، قال حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. هذا الحديث نفسه أعاده بسنده بنفس السند، لكن المتن يختلف يسيرا، وقد يكون هذا إما من عبد الله المثنى أو من غيره أو من عبد بن عبد الله الصفار. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته. أو قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو عوانة. أحيانا بعض الأحاديث ما أراها لأن الكتاب واحد. قال حدثنا مسدد وهو ابن سرد، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكر، كان حافظا من حفاظ أهل البصرة، وكان عبدا ثم أعتق. قال عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك، أبو بشر هو جعفر ابن أبي وحشية، جعفر بن إياس ابن أبي وحشية. قال عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وهذا الحديث قد مر معنا، وهنا ذكره من باب أو لأجل أن يستدل على تكرار العلم. طيب، قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: أخبرنا محمد وهو ابن سلام البيكندي، محمد بن سلام البيكندي معناه بتخفيف اللام، ومنهم من قال أنه ابن سلام. والحكاية التي جاءت عنه أنه قال إن أبي بالتخفيف لم تثبت عنه. قال حدثنا المحاربي، قال حدثنا صالح بن حيان وهو أخو الحسن، أنا صالح ابن صالح ابن حيان، صالح ابن صالح ابن حيان أو ابن حيي، وهو أخو الحسن ابن صالح ابن حيي الذي كان يقول بالخروج على الأئمة الظلمة. قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، أدى حق الله من الصلاة والصيام وغيره وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، أنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أيضا قاله الإمام الشعبي رحمه الله أيضا لأبي إسحاق، قاله لأبي إسحاق أيضا الشيباني، قال: خذها أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها شهرا. فهذا الحديث فيه تعليم الرجل أمته وليس أمته، تعليم الرجل أمته وأهله، أن يعلمهم الكتاب، يعلمهم القرآن، يحفظهم من السنة، ويعلمهم الأدب. وهذا من باب قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيعلم الرجل أولاده ويعلم أهله وزوجته ويعلم من كان معه في بيته، يعلمهم كتاب الله ويعلمهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك نافع لهم، وكذلك يتحصل الأجر العظيم الذي في هذا الحديث. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.